الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. شامخاني يؤكد أن أي اتفاق لا يضمن إلغاء الضغوط القصوى لن يكون أساساً لاتفاق جيد. خطيب زادة يقول إن الشعب الإيراني لن يدفع ثمن القرارات الخاطئة التي اتخذتها واشنطن. الحشد الشعبي في العراق يبدأ عملية أمنية واسعة في محافظة صلاح الدين لتطهيرها من فلول داعش. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني أن الاتفاق الذي لا يضمن إلغاء الضغوط القصوى لا يمكن أن يكون أساساً لاتفاق جيد. وكتب شامخاني في تغريدة له أن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بين الفريق الإيراني ومجموعة 4+1 ستستأنف غداً الثلاثاء، وقد تم تحديد جدول أعمال الفريق المفاوض الإيراني بشكل دقيق لمواصلة هذه الجولة من المفاوضات. وقال شامخاني إن المفاوضين تابعوا خلال الأيام الماضية استكمال كتابة نص مسودة الاتفاق، وكذلك مناقشة المواضيع الخلافية بين إيران والدول الغربية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الحكومة الغربية اليوم أمام اختبار في مفاوضات فيينا وإن الكرة في ملعبهم، مشيرا إلى أن هناك تقدما في بعض القضايا حتى الآن. وأكد سعيد خطيب زادة أن ثمن القرارات الخاطئة التي اتخذتها واشنطن لا يمكن دفعها من قبل الشعب الإيراني، معتبرا أن تحديد موعد لانتهاء المفاوضات أمر غير مجد. وفيما يخص العلاقة مع السعودية، قال خطيب زادة إننا سنواصل مفاوضاتنا مع السعودية في بغداد، فيما شدد على أن القرار الجماعي للدول الأفريقية أثبت أن إجراءات الكيان الصهيوني لتطبيع علاقات الدول معه عقيمة. لنستمع إلى جانب من كلمة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة.
ومن المتوقع أن تعود جميع الوفود إلى فيينا وتستأنف مفاوضاتها، ومن الطبيعي أن إيران تتوقع أن تكون الوفود قد اتخذت قرارات سياسية في عواصمها، وإن موضوع رفع الحظر هو موضوع مهم لإيران، وإن إيران ترى رفع الحظر هو خط أحمر وتريد من الوفود التي سوف تعود إلى فيينا أن تتخذ قرارات واضحة وأن تكون خطواتها في إطار الاتفاق النووي.
وحول محادثات إلغاء الحظر في فيينا وإعلان الولايات المتحدة إعادة العمل بإعفاءات من الحظر في مجال التكنولوجيا النووية، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي هادي أفقهي.
يعني حسب ما نسمعه من تصريحات على مستوى السيد أمير عبد اللهيان وزير الخارجية والسيد باقر كني كبير المفاوضين وبعض الخبراء، وخصوصا ما جاء على لسان الأدميرال علي شمخاني فيما يتعلق ب توازن الالتزامات بين الطرفين، الطرف الأمريكي والطرف الإيراني. هناك نوع من التفاؤل الحذر والميول إلى أنه ممكن أن تحصل هناك نتائج طيبة وإيجابية إذا قررت أمريكا اتخاذا قرارا شجاعا وسياسيا يحسم الموقف، لأن فيما يتعلق بالقضايا التفصيلية حسب المسودتين اللتان قدمتهما إيران على طاولة 4+1 ونقل آراء الوفد الإيراني عبر البريد الأوروبي أو عبر قنوات أخرى إلى الأمريكيين، هناك حقيقة حلحلة لكثير من القضايا، خصوصا الأقواس التي كانت تأخذ وقتا كثيرا فيما يتعلق بموضوع بيع النفط، حصة إيران، وكذلك موضوع أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس، موضوع التأمين، وكذلك القطع الغيار، موضوع التبادل المصرفي. هذه القضايا الفنية كلها بحثت والآن دونت، ولم يبقى قوسا مبهما، إلا أنه يجب أن تتخذ أمريكا القرار الحاسم ولا تسوف الوقت ولا تضيع الوقت ولا تناور ما صرح به أو ما ادعوا الأمريكيين من أنه رفعوا الحظر فقط على التعاون بين إيران وبين بعض الدول التي تساعد إيران في إعادة الإنتاج.
استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان نظيره الفنلندي بيكا هافيستو في مبنى الخارجية الإيرانية بطهران في زيارة تعد الأولى في عهد حكومة السيد إبراهيم رئيسي. وتباحث أمير عبداللهيان وهافيستو حول توطيد العلاقات بين إيران وفنلندا، فيما يعتزم الوزيران المشاركة في مؤتمر صحفي عقب جولة المحادثات بينهما. وكان أمير عبداللهيان وهافيستو عقد اجتماعا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76 في نيويورك. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن الحظر الأمريكي ضد إيران وبرنامجها النووي السلمي يدل على عجز وعدم كفاءة الولايات المتحدة في السياسة الخارجية. وأضاف محمد إسلامي أن إيران ورغم الحظر الظالم لكنها أحرزت تقدما سريعا في النهوض بالعلوم والتكنولوجيا النووية، معتبرا أن الطب النووي هو أحد الأمثلة الرئيسية لاستخدام الطاقة والمعرفة النووية لدى الجمهورية الإسلامية. وأشار إلى أن إنتاج الأدوية الإشعاعية التشخيصية والعلاجية يعد من أهم أجزاء البرنامج النووي السلمي في المجال الصحي والطبي في البلاد. شهدت الأشهر الأخيرة من عمر نظام الشاه المقبور قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران موجة من إضراب عمال المصافي على مستوى البلاد، وكان أول إضراب قد انطلق من مصفات مدينة عبادان. المزيد في التقرير التالي.
تعود الأبدانيون على سماع هذا الصوت عند الساعة 7 صباحا مع بداية عملية تكرير النفط في مصفات أبادان. يطلق على هذا الصوت فيدوس، وهو بمثابة بداية العمل والحياة في مصفات أبادان التي تعد أكبر وأقدم مصفات في الشرق الأوسط، وذلك قبل نشوب الحرب الصدامية.
مصفات أبادان تحمل ذكريات كثيرة من أيام الثورة الإسلامية. توقف عمالها في تلك الأيام بمدة 70 يوما عن العمل أدى إلى توقف تصدير النفط إلى الدول الأجنبية، خاصة إلى إسرائيل.
مع بداية الاحتجاجات ضد الشاه والإضراب الجماعي الذي قام به عمال حقول النفط، لعبت مصفات أبادان دورا بارزا بإعاقة إنتاج النفط وتصديره. أدى إضراب 35 عامل النفط وموظف إداري إلى شل إنتاج النفط وتصديره، حيث انخفض الإنتاج من 6 ملايين برميل إلى 2 مليوني برميل، أي ثلث الإنتاج العادي.
الأجانب ما كانوا يعتقدون بأن هذه الوحدة رايح تستمر. تفوقنا على هذا الحصار وإنجازات كانت كلش كبيرة، واستمر هذا العمل وكانت عندنا سلسلة من الإصلاحات في هذه الفترة، والحمد لله كان التوفيق والإنجاز والإنتاج بجودة عالية.
الخطة اللي وضعتها إيران لمقابلة الحظر الجائر هي استيراد بضاعة اللي نحتاج البلد مقابل تصدير النفط والغاز لدول مثل الصين والتركية والعراق، وحظر الدولار من المعاملات واستفادة من عملة المحلية.
مع انتصار الثورة الإسلامية وبعد 70 يوما من الإضراب، عاد العمال إلى العمل في مصافي إيران. منذ تلك اللحظة التاريخية كسرت إيران عصا العقوبات بإطلاق برنامج استراتيجي تضمن خططا لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتطوير وتوسيع المصافي في البلاد، وذلك باعتمادها على المهندسين المحليين.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظة صلاح الدين. بيان للهيئة أكد أن قوة مشتركة من قيادتي عمليات صلاح الدين للحشد والجيش شرعت بهذه المهمة ضد عصابة الإرهاب، مضيفا أن العمليات ضمنت إجراء عمليات تفتيش بجزيرة البو مرموس. أكد الإطار التنسيقي في العراق الضرورة عدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قبل إكمال التفاهمات السياسية، داعيا إلى مزيد من التشاور للوصول إلى حلول واقعية وإكمال كافة الاستحقاقات الدستورية. وقال الإطار التنسيقي في بيان إنه انطلاقا من رؤية واضحة ودقيقة لما يمر به الواقع السياسي من انسداد ناتج عن الفوضى التي أنتجتها الانتخابات الماضية، كان موقف الإطار وحلفائه واضحا بضرورة عدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قبل إكمال التفاهمات. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفن بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
بدأت صباح اليوم الاثنين أعمال المؤتمر الإقليمي 36 للشرق الأدنى وشمال أفريقيا الذي افتتح في العاصمة بغداد بحضور رئيس مجلس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي. وأقيم المؤتمر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة الفاو بحضور عدد من المسؤولين الدوليين في المنظمة وممثل الدول الأعضاء. أمنيا، بدأت القوات الأمنية بمحافظة ميسان جنوب العراق تنفيذ خطة أمنية لفرض القانون ونزع السلاح المنفلت بالمحافظة. وأعلن قائد شرطة ميسان برفقة آمر لواء القوى الخاصة بدأ عملية فرض القانون ونزع السلاح في المحافظة إثر الأحداث الأمنية التي شهدتها المحافظة من اغتيالات تكررت إضافة للنزاعات العشائرية. وعلى خلفية اغتيال الشهيد الرائد حسام العلياوي والقاضي أحمد الساعدي، حمل مجلس القضاء الأعلى الأجهزة الأمنية في المحافظة المسؤولية عما جرى. في ملتقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بقضاة محافظة ميسان صباح اليوم. ميدانيا، أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية جديدة من قوى مشتركة من قيادتي عمليات صلاح الدين للحشد والجيش في جزيرة البو مرموس في قاطع عمليات صلاح الدين. على صعيد التدافع السياسي الداخلي، ازدادت احتمالات عدم عقد جلسة البرلمان بعد إعلان الكثير من الكتل عدم حضورها، وأضاعت على العراقيين فرصة تسمية رئيس الجمهورية خلال الفترة الدستورية وتعيين الكتلة الأكبر التي ستختار رئيس الوزراء. وأوقفت المحكمة الاتحادية العليا إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية إلى حين البت بالدعوى المرفوعة ضده. وأضاف موقف السيد الصدر المفاجئ بإيقاف المفاوضات لتشكيل الحكومة وعدم مشاركة نوابه في التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية دفعا قويا لاحتمال عدم انعقاد الجلسة. وسيسجل خرقا للمدة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية المقررة دستوريا بعد مضي شهر على أول جلسة للبرلمان الجديد والتي عقدت في 9 من الشهر الماضي. كما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة الذي يضم الحلبوسي والخنجر عدم حضورهم جلسة اليوم. ووافق الإطار التنسيقي مواقف الكتل المعترضة معلنا أنه مع إعطاء فرصة أكبر للتفاهمات والحوارات. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. المقاومون الفلسطينيون ينفذون عدة عمليات بطولية تستهدف قوات الاحتلال في مناطق من الضفة الغربية. نعيم قاسم يؤكد أن الإدارة الأمريكية مارست ضغوطا اقتصاديا للبنان بهدف إضعافه ماليا. الشرطة التونسية تغلق أبواب المجلس الأعلى للقضاء والقضاة يدرسون خطوات للرد على قرار الرئيس. من جديد أهلا بكم. نفذت مجاميع من المقاومين الفلسطينيين نحو 10 عمليات بطولية استهدفت خلالها قوات الاحتلال الصهيوني في أماكن متفرقة من محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وتواصل إطلاق النار بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة عقب اقتحام الأمن الصهيوني بلدة السيلة الحارثية بجنين. استهدف الفلسطينيون خلالها آلية الكيان بالزجاجات الحارقة. كرر رئيس السلطة الفلسطينية تمسكه بخيار التسوية رغم إقرارها الضمني بفشله، وادعى أن اتفاق أوسلو لم يقدم أي تنازلات. وفي كلمته أمام جلسة المجلس المركزي في رام الله التي عقدتها حركة فتح بعيدا عن التوافق الوطني، قال محمود عباس إنه سيواصل العمل مع المجتمع الدولي ومد الأيدي للسلام العادل والشامل والعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام. حول اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني نستمع إلى التقرير التالي.
هكذا بدا ميدان المنارة وسط مدينة رام الله قبل ساعة فقط من انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. محتجون يرفعون شعارات تعارض انعقاد المركزي في ظل غياب قوى فلسطينية مؤثرة عن الاجتماع، من بينها حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية. المعارضون يرون أن هذه الجلسات كان يجب أن تتم بإجماع فلسطيني لا بقرار متفرد، وأن تؤسس لشراكة بين المكون الفلسطيني لا أن تزيد الفرقة والخلاف. معارضة تهدف إلى الدفع بالقيادة الفلسطينية لبناء استراتيجية حقيقية لمواجهة التغول الاحتلالي.
هذه الوقفة جئنا لنقول أننا نطالب بمجلس وطني منتخب من 14 مليون فلسطيني. هذا المجلس الذي يعقد اليوم بإرادة قلة معزولة عن إرادة شعبنا، هذا المجلس لا يمثل شعبنا، بالعكس هو يشكل خطرا على مؤسسته الرئيسية، على منظمة التحرير.
أما في مقر الرئاسة الفلسطينية فانعقد المجلس المركزي برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي تطرق في خطابه لكافة القضايا العالقة وعلى رأسها العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي التي يجب أن لا تستمر في ظل غياب أفق للحل، ومنظمة التحرير الفلسطينية التي يجب أن تظل وفق رأيه هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، وملف المجازر الصهيونية الذي أكد أنه لا يسقط بالتقادم، وملف المصالحة الفلسطينية الذي تشكل الانتخابات جزءا رئيسيا في إنجازها حال إمكانية عقدها في القدس، والمقاومة الشعبية التي يجب كما يرى الرجل أن تستمر لتثبيت الهوية الفلسطينية.
إعادة النظر في الوضع القائم بأسره وترتيب أوضاعنا الداخلية، والنظر في خياراتنا كلها وفي علاقاتنا مع دولة الاحتلال بما يمكننا من الصمود على أرضنا والحفاظ على حقوق شعبنا في أرض وطنه.
هل ستطبق قرارات المجلس المركزي المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي أم أنها ستبقى حبرا على ورق؟
أكد نائب الأمين العام لحزب الله أن الإدارة الأمريكية مارست ضغوطا اقتصادية على لبنان بهدف إضعافه ماليا، وأوضح الشيخ نعيم قاسم أن واشنطن لعبت دورا كبيرا في تخريب الواقع اللبناني، مشيرا إلى دعم سفارتها منظمات تسعى لإثارة الفوضى بدول المنطقة عموما ولبنان خاصة، أبرزها حزب القوة اللبنانية. وبشكل بشأن التطبيع مع الكيان الصهيوني لفت قاسم إلى سعي بعض الأنظمة العربية لفتح علاقات مع الاحتلال، مضيفا أن حكام تلك البلدان لا يفكر سوى ببقائه على العرش حتى وإن كان ثمن القضية الفلسطينية. صرح رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي أن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس ومنعت الموظفين من دخوله، وأكد يوسف بوزاخر أن الشرطة أغلقت المبنى بأقفال حديدية بعد قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس، واستنكر المجلس المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية في تقويض واضح للمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها، رافضا إخضاع العاملين بهذه المؤسسة لوضع انتقالي مجهول العواقب. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن واشنطن ولندن اخترعتا الهجوم الروسي على أوكرانيا من أجل ما وصفته بالصراع البطولي ضد موسكو وخلق انتصار مزعوم، وكذلك إحياء الصورة الذي لا يهزم بعد الفشل الأفغاني. كما أشارت زاخاروفا إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس طرفا محايدا في الصراع الأوكراني، وهو ويعتبر أوكرانيا مجال نفوذه. حول الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة المتعلقة بين روسيا وأوكرانيا، نستمع إلى التقرير التالي.
الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا تجري على قدم وساق. جولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في موسكو وكييف للقاء نظيريه الروسي والأوكراني لبحث إجراءات خفض التصعيد في الأزمة على حدود أوكرانيا بحسب الرئاسة الفرنسية. الجولة سبقتها محادثات هاتفية بين الرئيس الفرنسي ونظيره الأمريكي جو بايدن استمرت 40 دقيقة، وذلك عقب محادثات أخرى أجراها ماكرون مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولنبرغ وزعماء دول البلطيق. توجه ماكرون لموسكو تزامن مع زيارة للمستشار الألماني أولاف شولتز إلى واشنطن للقاء بايدن في ظل تعرضه لانتقادات متزايدة حول موقف ألمانيا الذي يبدو متناقضا خلال الأزمة. كما يلتقي المستشار الألماني زعماء دول البلطيق في برلين هذا الأسبوع ويسافر إلى أوكرانيا وروسيا في وقت لاحق من هذا الشهر. وعشية توجهه إلى واشنطن أعلن شولز أن بلاده مستعدة لإرسال قوات إضافية إلى دول البلطيق مع التأكيد على موقف بلاده من عدم تسليح أوكرانيا.
لسنوات عديدة كان للحكومة الألمانية توجه واضح، هو أننا لا نقدم الأسلحة إلى مناطق الأزمات ولا نقدم أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا. الأمر في الأزمة الحالية يتعلق بمنع اندلاع حرب في أوروبا.
وتأتي هذه التحركات في وقت وصلت إلى بولندا طائرة عسكرية أمريكية تقل جنودا وأليات عسكرية وسط تحذيرات واشنطن من أن موسكو كثفت تحضيراتها لغزو واسع النطاق لأوكرانيا.
روسيا جهزت القدرات اللازمة لشن عملية عسكرية كبيرة لغزو أوكرانيا. الولايات المتحدة كثفت جهودها لإعداد الرد ضد التصعيد الروسي إلى جانب حلفائها، لكن نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة.
تحذيرات واشنطن قللت من شأنها كييف. مسؤولون أوكرانيون دعوا إلى عدم تصديق التوقعات المدمرة وقالوا أن فرص إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد أكبر بكثير من التهديد بتصعيد جديد، معتبرين أن حشد الجيش الروسي على قرب حدود بلادهم متواصل منذ الربيع الماضي بهدف ممارسة ضغط نفسي كبير.
نهاية الحصاد، إلى العناوين. شام خاني يؤكد أن أي اتفاق لا يضمن إلغاء الضغوط القصوى لن يكون أساسا لاتفاق جيد. خطيب زادة يقول إن الشعب الإيراني لن يدفع ثمن القرارات الخاطئة التي اتخذتها واشنطن. الحشد الشعبي في العراق يبدأ عملية أمنية واسعة في محافظة صلاح الدين لتطهيرها من فلول داعش. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
من أقوال قائد الثورة الإسلامية المجيدة ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. إن الشعب الذي يمتلك الشريعة والاستعداد الكامل للتضحية هو الذي سيخرج مرفوع الرأس لدى المهمات والأخطار. يا أصحابي الأعزاء، أعدوا أنفسكم لخدمة الإسلام والشعوب المستضعفة، وشمروا السواعد لخدمة عباد الله، لأن ذلك يعد خدمة للإسلام. إن الصلح والسلام في العالم مرهون بانقراض ودحر المستكبرين الجهلة، وما دام هؤلاء يحكمون في الأرض فإن المستضعفين لن يحصلوا على ما وعده الله سبحانه وتعالى لهم. نحن نعتقد بأن قيمة الحياة مرهونة بالحرية والاستقلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الأحبة في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو يخاطب أبناء الشعب الإيراني أيام الغليان الشعبي وأيام الثورة الإسلامية في إيران: حافظوا على مواقعكم واحذروا أزلام الشاه فإنهم خونة. نعم، هذه التعليمات كانت تطاع وتحدد مسار الثوار فردا فردا. تحية لكم طيبة وأهلا بكم في هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. أهلا بكم كذلك وأنتم تتابعون الأحداث الجارية في تلك الأيام من خلال متابعتكم لسلسلة حلقات هذا المسلسل. أما الآن فندعوكم إلى أحداث جديدة وإلى مواقف ثورية أخرى. كونوا معنا.
أرجو المعذرة يا حاج عبد الله.
ما هذا الكلام يا سيد؟ فإن هذا المبلغ ليس مهما، وعليك ألا تسدده لي إن أنت اليوم بحاجة إليه.
أرجوك يا حاج، فأنا خجل منك ولا أنسى لطفك. أخذت منك سجادة قبل 4 أشهر.
نعم.
أرجو أن تسامحني على هذا التأخير في تسديد ثمنها، لأني أشهد الله كنت خالي الوفاض خلال تلك الفترة.
نعم.
وكان علي أيضا إعداد وسائل الجهاز لعرس ابنتي.
أرجو لها ولصهرك حياة سعيدة، فالجهاز والوسائل الأخرى ليست مهمة جدا. قل لي، هل أنت راض عن صهرك؟
الحمد لله.
الحمد لله.
فهو شاب مؤمن وملتزم وأحد أبناء زميلي في المعمل.
الحمد لله رب العالمين. الأهم هو الصهر الطيب، وباقي الأشياء تأتي في الدرجة الثانية.
كلامك هو عين الصواب يا حاج.
شكرا.
ولكني بعد مضي 30 عاما من العمل المتواصل ما زلت أسكن في بيت للإيجار. أرجو الله أن يساعد هؤلاء الشباب، ولسيما هذا الشاب الذي رأيته ملتزما بشؤون دينه في الحياة.
مهما يكن يا أخي، فهذه الحجرة خاصة بك، أرجو أن تزورها متى ما تشاء وأنا في خدمتك.
أدعو لك بطول العمر يا حاج، فقد أثقلت عليك. أرجو الله أن يديم ظلك الوارف علينا. مع السلامة يا حاج.
مع ألف سلامة وفي أمان الله. منذ تعرفت عليه رأيته يعمل ليل نهار في أحد المعامل، واليوم أراه المسكين يجهد ويعمل المستحيل من أجل تسديد ديون عرس ابنته. لعنهم الله، هؤلاء الذين يبذرون في البلاط وحاشية الملك، ويمنحون جل من يملكه هذا البلد وفي طبق من الإخلاص لأسيادهم الأمريكيين، في حين أن الشعب يتلوى تحت ضربات الجوع والفقر والفاقة. إلهي كن عونا لهذا الشعب. تفضل.
كن في مكانك يا حاج.
ماذا؟
يا برويز.
نعم.
عليك بإسدال الستار قليلا وأغلاق الباب. هيا بسرعة، هيا.
حالا.
ماذا تفعلان؟
ألا تعرفنا يا حاج؟ فقد جئنا إليك في المرة السابقة، لا تتذكر؟
بلى، ولكن أين أنتم من السراق القدماء؟
فتلك السجادة لم تكن تنفعنا.
في المرة السابقة كانت الحجرة مليئة بسجاجيد ثمينة.
بلطف النظام وكرمه أخذت السوق تزداد سوءا يوما بعد آخر.
ما هذا الكلام الفارغ؟ لقد بعت ما كنت تملك من السجادة، وكنست الأموال في زاوية من بيتك. ها؟
ترى ماذا تريدان؟ ولماذا لا تدعاننا نعيش بحالنا السيئة هذا؟ يا رجل، ماذا تريد منا؟
هيا تناح جانبا أيها العجوز، وإلا ضربتك. هيا سنبحث عنها. لقد وجدتها. 1 2 3. أجل، أنا من يعرفكم أنتم أصحاب المتاجر. أترى يا برويز، أترى كل هذه الأوراق النقدية؟
يا من لا تعرفون الله ولا الدين ولا الشرف، ترى بأي شيء تعتقدون؟
بهذه الأموال يا حاج، بهذه الأموال. دع هذه الورقة النقدية أولا تدخل جيبي، ومن ثم نبدأ بمهمتنا. ترى لما أنت واقف يا برويز؟ ولا تبحثين ما ترى أمامك في هذه الحجرة. هيا.
حسن حسن.
عسى أن لا تهنؤوا بهذه الأموال. إن لم ترحموا أنفسكم ارحموا أفراد أسركم الذين يأكلون المال الحرام، فهذا المال الذي تسرقونه سيتبدل إلى مرض وبيل عند أفراد أسرتكم.
دعك من هذا، فنحن لا ندري هل أنت تاجر في السوق أم إمام في المسجد. ماذا تقول؟ أظن أنك تريد أن ترث منصب إمام المسجد الذي رحل عنكم ووافاه الأجل لتصعد المنبر بدلا عنه.
لا شيء هنا سيدي.
كنت أعلم بذلك. ذلك فهذا الحاج أشطر من أن يودع تلك المنشورات والبلاغات في إحدى زوايا الحجرة.
لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم، فقد بعثرتم كل وسائل هذه الحجرة.
دع عنك السذاجة يا حاج، ففي المرة السابقة طلبت منك بالتي هي أحسن ألا تطيل لسانك غير أنك تصورته مزحاً. أجل، والآن تبدأ القصة معك.
أرجو الله أن يهدم بيوتكم كما تهدمون بيوت الناس.
مهما يكن فالأمر بيدك، ولا أطيق إطالة الكلام معك يا حاج. اسمع يا رجل، إن أنت تبادر مرة أخرى بجمع الناس حولك وتحرضهم على افتعال الفوضى والاضطراب هنا وهناك، فإن هدم بيتك من صغار الأمور التي سنقوم بها، وإذا استمرت بهذه الأمور سنحطم جميع أفراد أسرتك وكل المقربين إليك، مفهوم؟ ها؟ ها ماذا أنت فاعل يا حرويز؟ هيا تحرك، هيا.
جئتك قادما سيدي.
اسمع يا هذا، فهذه هي آخر نصيحة لك، أنت حر في الاستفادة منها أولا. مع السلامة. لعنة عليكم.
لا يا عزيزتي فرح، فإن ذلك اللباس ليس مناسبا ارتداؤه في المساء، صدقيني يا عزيزتي. ما هذا الكلام الذي أسمعه منك يا عزيزتي فرح؟ لا 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 يا عزيزتي، فأنا أعددت مسبقا لباسي للحضور في الحفل. أجل، إنه يتكون من بدلة وفستان بقماش مخطط. ماذا؟ لا نعم أجل، فالمرأة في اللباس المخطط تتراءى للحضور أكثر نحافة.
عفوا أيتها السكرتيرة، هل لا أنتظر أكثر من هذا؟ لو أنه لا يرغب اليوم في استقبالي فسأتي إليه في وقت محدد آخر.
لحظة رجاء لحظة، قلت لك يا سيدي إنه سيبلغني بموعد دخولك الغرفة. عفوا يا عزيزتي فرح. لا فأنت اذهبي وحدك. نعم أجل، أعمالي كثيرة جدا يا فرح، وبالطبع أسعى سعي للحصول على وظيفة أحسن من هذه وأفضل.
عفوا يا سيدة، أرجو إبلاغ تحياتي للسيد عميد الكلية، منذ أكثر من نصف ساعة وأنا جالس هنا بانتظار الدخول.
ولكن أيها المحترم، إن العميد منشغل جدا. حسنا يا عزيزتي فرح، أنا لم أقصدك، فأنا منشغلة جدا بأعمالي وواجباتي هنا ولا أدري ماذا أفعل. ترى ماذا قلت يا سيدي؟
هذا هو رقم هاتفي، خذيه إليه وبلغيه بأنني انتظرته هنا حتى 11، بعد أن كان قرار اللقاء عند 10 صباحا.
لحظة رجاء لحظة، يبدو أنها قطعت الخط.
ماذا؟
لم أكن أقصدك، ربما كانت على عجل من أمرها فقطعت وذهبت. نعم، السلام عليك يا سيدي، عفوا على المزاحمة. نعم السيد محمود حسيني، إنه ينتظرك منذ فترة طويلة. نعم سيدي، سمعا وطاعة، تفضل.
ماذا؟
نعم تفضل، فالدكتور عميد الكلية بانتظارك.
شكرا.
عفوا،
لا أرغب بالتحدث إليه الآن بعد كل ذلك الانتظار الطويل، ولكن ليس في اليد حيلة.
تفضل.
السلام عليك يا دكتور.
وعليك السلام، أهلا وسهلا بالمهندس.
عفوا على الانتظار.
العفو من الله.
تفضل بالجلوس. تفضل.
شكرا. شكرا.
أبارك لك هذه الشهادة العلمية القديرة أيها المهندس حسيني.
شكرا جزيلا.
لقد طالعت بدقة شهادتيك في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وقد نعم. كنت من الطلاب المتفوقين فيهما. طيب شكرا. وماذا عن مرحلة الدكتوراه؟
قدمت لكم تقريرا عنها. في مرحلة الدفاع عن رسالة الدكتوراه لا توجد أي مشكلة، حتى أن الجامعة في هامبورغ أعلنت موافقتها عنها. وقبيل المرحلة النهائية سافرت إلى إيران، واليوم تراني جالسا أمامك.
أجل أجل، فإن رسالتك نافعة جدا، سيما في حقل البوليميرات والبتروكيماويات.
نحن بحاجة إلى شتى الاختصاصات في البلاد.
طبعا طبعا، ولكن ما يخص النفط يكون بالنسبة لنا أهم وأولى. وأنت أدرى يا سيد محمود أن الشؤون الخاصة بالنفط تدار كلها من قبل صاحب الجلالة الشاهنشاه أريامهر، ولذلك ترانا نخطو خطوات جبارة في هذا السبيل. أوليس كذلك؟
طبعا أمامنا المجال واسع جدا.
أجل، وهو كذلك، وأن صاحب الجلالة هو خير عامل في تحقيق الأهداف العليا في البلاد.
وهل تقصد أن الدكتور مصدق وآية الله الكاشاني؟
دعك من هذا، الأفضل أن نترك المسائل والقضايا التاريخية لأصحابها. والآن ما يخصك أنت يا سيد محمود، في الحقيقة بالنظر لخبرتك العلمية أرى فيك أستاذا فذا قادرا على التدريس في هذه الجامعة فرع الكيمياء.
طيب شكرا.
أجل، ولكن عفوا، لقد نسيت أن أستضيفك.
عفوا، أنا أشكرك يا دكتور مرادي.
إذن دعنا نلهو بإشعال سيجارة.
لست بمدخن.
نعم، ولكن هناك مشكلة وسط هذه الأجواء لست بقادر على حلها.
وما هي تلك المشكلة يا ترى؟
إنها تكمن في وجود ملف آخر لك ما عدا ملفك العلمي.
أي ملف هذا؟
لقد أبلغت بأنك غير مخول بالعمل في الجامعة نظرا لنشاطاتك السياسية في الخارج.
إلا أن ذلك كان مجرد تهمة. وقد توصلت إليه منظمة سافاك، وما طلبت مني هو ألا أغادر البلاد في الوقت الراهن.
ربما يكون الحق معك.
ربما.
حضرة السيد حسيني، أنا لست من يبالي بأمر الحفاظ على الأمن في البلاد، فقد أسلفت لك بأنني أقدر مكانتك العلمية والجامعية.
الحق معك، الحق معك. أعتذر إليك يا دكتور.
عفوا.
ليس مهما، فقد عملت بالواجب. أنا لا أريد أن أثقل عليك أكثر من هذا، بالإذن.
تمهل يا سيد حسيني، تمهل.
نعم.
لاحظ، أنا أيضا كانت لي في الماضي مشكلة تشبه مشكلتك. ربما تستغرب من هذا الكلام. أجل، كنت لعدة سنوات عضوا نشطا لدى الفئات والجماعات اليسارية والماركسية.
لا ريب أنك اليوم لست منهم يا دكتور.
أجل أجل، إن مراحل الشباب والتفرد الفكري والفهم الرديء والسيء لحوادث الساعة، كل هذه العناصر أتلفت بعضا من سني عمري، ولكني في النهاية حاولت أن أتقبل الحقيقة كما هي. ورغم أنني لست من أصحاب النصح والإرشاد، ولكن أرى الأفضل أن تفكر مليا بحياتك وبمصيرك في هذه الحياة.
أنا لا أعي ما تقصده يا دكتور. فقد جئت إليك للعمل في هذه الجامعة. فضلا عن ذلك، أنا لم أحمل في ملفي الخاص أي نوع من النشاطات السياسية، وإلا ما كنت اليوم جالسا أمامك.
غير أن الملف الذي بين يدي يحكي قصة أخرى.
طبعا لا أفهم ما تقصد.
الأفضل أن تزودهم بالمعلومات التي يريدونها منك، وتفكر بحياتك المستقبلية. إن نشاطاتك في الجمعيات الإسلامية أمر واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. ليست هذه سوى نصيحة أخوية يا سيد حسيني. السافاك منظمة قوية جدا، كن واثقا مما أقوله لك، فأنت لم تقتصر علاقتك بوحيد موسوي وحده، وإنما أيضا تعرف آخرين مثله. أذكر لهم أسماءهم واختر سبيل حياتك.
أشكر نصيحتك يا دكتور مرادي، شكرا.
فكر بما سمعته مني اليوم.
شكرا شكرا، عن إذنك يا دكتور.
ناهيك عن ملفك الذي يقف اليوم حجر عثرة أمام تقدمك في العمل، فإن ملف أبيك هو الآخر ماثل أمامهم ليزيد لك الطين بلة.
لقد تصورت أني جئت إليك بغية إجراء مقابلة علمية، ولكنها أخذت تذكرني بأيامي في الزنزانة.
أنت حر في اختيارك، هل لا تفكر بمصيرك ومصير أفراد العائلة؟
أشكرك ثانية على نصحك إياي، مع السلامة.
يا سيد داودي.
نعم.
أخرج، هل سمعت ما قال؟
نعم، سألقنه درسا يا دكتور. ومن معه؟ أقصد أباه الحاج عبد الله الحسيني، فقد ضاق صدري منهما.
قل لي يا سيد جمشيد، هل أنت واثق من الولد ذاك؟ أقصد العضو في الجمعيات الإسلامية خارج البلاد.
لا فرق في ذلك، لا فرق، فسأخضعه لتعذيب يعترف به في اللحظات الأولى من تعذيبه. لا شك أن أفراد أسرته سيدفعون ضريبة حماقته.
الحق معك.
والآن حقا يا دكتور مرادي، هل تعلم بأنك سوف تعين رئيسا للجامعة؟
شكرا سيدي، شكرا.
لا شكر على واجب. مع السلامة.
مع السلامة.
هل أنت بخير يا أبا؟
أجل، ولكني أشكو قليلا من ألم في كتفي.
عليك أن تخلد للراحة يا أبا.
كنت أتوجس منه خيفة يا بني، خاصة بعد تلك الليلة التي جاء إلى بيتنا بطلب الخطوبة. كنت أتوقع اقتحام حجرتي من قبل رجالنا.
لعنة الله عليه، إنني أكثر مما كنت أتصور وجدته اليوم متمسكا بكرسي الأمن.
وجدته متمسكا؟ أما رأيته كيف كان مصرا على قتل مصطفى؟
أقصد مدى هيمنته وسلطته. اليوم حينما اجتمعت بالدكتور مرادي عميد الكلية، وجدته على علم بتفاصيل نشاطاتي في الخارج.
قلت مرادي؟
نعم، وكيف؟
هل كان في الخمسينات من عمره؟
أظنه كان كذلك. طبعا بدا لي أنه يصبغ شعر رأسه.
كان طويل القامة نحيفا.
وهل تعرفه يا أبا؟
قبل مجيئك كنا قد عقدنا جلسة في منزل الحاج مرتضوي. ولا أدري لماذا من اللحظة الأولى شعرت بشيء من الرفض تجاهه، وهو قد حضر الاجتماع ضمن لفيف من الشباب الشيوعيين والماركسيين.
عجب.
ومنذ تلك اللحظة ترى آلي أن في قلبه مرضا. إذن هو اليوم يتربع على كرسي رئاسة الكلية.
أبتاه، كيف كان لك أن تثق بهؤلاء وتدعهم يحضرون اجتماعاتكم وتنظيماتكم؟
كان الحاج مرتضوي يؤكد على عدم الانقطاع بيننا والفئات الأخرى.
نعم،
فقد كان على حق يا ولدي، لأنه كان يرى في البعض منهم شبابا حقا يحملون لواء محاربة النظام.
صحيح،
إلا أن زعماء الأحزاب والتكتلات غير الإسلامية هم الذين حرفوهم عن جادة الصواب.
أجل.
وعلى سبيل المثال، إن المدعو عماد رحمة الذي التقيته في السجن كان أحد هؤلاء الشباب، فقد انضم في شبابه إلى الحزب الشيوعي.
عجبا،
أتذكر أنه في تلك السنين كم كان يرفع شعار حزب العمال وكذلك المساواة والعدالة داخل الاتحاد السوفيتي.
أجل.
خلاصة الأمر أنه حينما خرج من السجن للمرة الأولى كان يتجرع مرارة الإحباط والاكتئاب.
عجب.
بعد أن انكشف له زيف مدعياتهم، حتى أنه يا ولدي عام 1971 كان من مؤيدي منظمة مجاهدي خلق. فتكشفت له رويدا رويدا أباطيله، وتعرف حقا على أفكار الإمام الخميني حفظه الله
ورحمه،
وذلك عن طريق حضوره في اجتماعاتنا داخل بيت الحاج مرتضوي. وفي المرة الثالثة يا ولدي يا محمود، أودع السجن بصفته من المجاهدين الإسلاميين، وحكم عليه بالإعدام، إلا أنه أخيرا سجن بالمؤبد.
عجبا.
نعم، أجل يا ولدي، فثمة عدد كبير من هؤلاء الشباب تعرفوا على سبيل الحق فانخرطوا في صفوفه،
هداهم الله.
إلا أن هناك جماعة أخرى دخلوا المعترك بأهداف أخرى، منهم مجيد نيكخا الذي كان وزيرا في حكومة أمير عباس سويدة.
نعم،
وكان من أعضاء الحزب الشيوعي. أجل، فقد كان الحاج مرتضوي يؤكد على العمل في هداية هؤلاء الشباب إلى طريق الإمام الخميني وانضمامهم إلى المجموعات الإسلامية. إن الحاج يا ولدي،
ما بك يا أبتاه؟
ما كنت أشعر بالضجر والاكتئاب مثل ما أشعر به اليوم.
الفلك دوار يا أبتاه.
نعم،
غدا سأفتح الحجرة وأبدأ بالعمل فيها. طبعا إلى جنبك وتحت أمرك يا أبا.
أنا لست قلقا على أمور وشؤون الحجرة يا ولدي.
إذن ما بك يا أبا؟ ماذا حدث يا أبتاه؟ قل لي.
هل هذا صحيح ويقبل الله جل شأنه بأنك بعد كل تلك السنين من الدراسة؟
أرجوك يا أبتاه،
لا
تقلق بشأني.
كيف لي ألا أقلق على مصيرك، وكذلك على مصير ذلك المسكين المدعو مصطفى؟
أبتاه،
رحمك يا رب، رحمك.
أبتاه، منذ صغري كنت تدعونا للصبر والحلم وأن نتوكل على الله،
وما زلت على ذلك.
أعلم أنك مضيت أياما وسنين كانت غاية في المشقة والصعاب.
نعم،
ولكني لا أتصور أن أوضاعي أنا ومصطفى قد بعثرت حالك هكذا. قل لي أبا، ماذا جرى لك؟
إن قضية نفي الحاج مرتضوي كذبة مفتعلة يا ولدي. نعم،
عجب.
إنه بعده ذلك السيد من أحفاد النبي الأكرم
صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا
لقد أخذوه منا عنوة يا ولدي.
لا يا أبتاه،
لا حول ولا قوة إلا
إن الذي أخبرك به لا ريب أنه كان ينوي إضعاف معنوياتك. أرجو يا أبا، أرجو أن لا تصدق الخبر.
كيف لي ألا أصدقه يا ولدي؟ كيف لي ألا أصدقه؟ فهؤلاء أكثر شرا من يزيد بن معاوية، إنهم أعدموا الحاج مرتضوي وعماد رحمتي.
رحمة الله يعني.
رحمك الله يا حاج مرتضوي.
وهكذا شارفنا على نهاية حلقة اليوم من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
Hey, Khomeini, Tobuni, Tobuni, Tahmanin.